اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. والآن يقرأ الحديث 18 بعد هذه التذكرة المختصرة والتبصرة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. شرح كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. كتاب الطهارة. قال رحمه الله: وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم، لازلنا نتكلم في الآلة الناقلة لمادة الطهارة، وهي الإناء والقرب ونحو ذلك. من ما ذكره العلماء، فمن ذلك أننا ذكرنا أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب في الوضوء، لأنه إذا كان الأكل والشرب في إناء الذهب حرام، والأكل والشرب أحوج ما يكون إليه المكلف في الإناء، ومع ذلك حرم استعماله للأكل والشرب مع الضرورة إليه، فلن يكون استعماله فيما دون الأكل والشرب من باب أولى أن يكون حرام، وهذا من دلائل أو استدلال الجمهور، كما جاء في الحديث: الذي يأكل في آنية الذهب والفضة، إنما لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقد ذكرنا التسهيل في إناء الفضة نظرا لما روى مالك في الموطأ من حديث أم سلمة بسند صحيح أنها كانت تحتفظ بجلجل، وقد اختلع لسانه حتى لا يكون على صورة الجرس المحرم شرعا، فقد جاء عند النسائي: الملائكة لا تدخل بيتا فيه جرس أو كلب. فاحتفظت أم سلمة بشعر النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من فضة، فدل أن أمر استعمال الفضة أهون من إيش؟ من الذهب، ولم تشرب فيه لكن احتفظت بشعر النبي للتبرك، فرضي الله تعالى عنها. أما الشرب فقد قال النبي كما بعث أم سلمة: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق على صحته. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الكلام في القرب، لأن يعني القرب أصلها من الجلود، وهي آلة تعتبر مما ينقل الماء للطهارة والتطهير. فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، فهنا قال الله تعالى في الميتة، قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. بعد هذه الآية ما حكم جلود الميتة؟ في الأصل نجسة، إن الله فرش. طيب كيف تعاملت الشريعة، كيف صنع النبي بالجلد جلد الميتة حتى يصير طاهرا؟ نعم يجوز استعماله في الماء الطهور فلا يغيره بالنجاسة. هنا قال كما روى ذلك مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال النضر بن شميل من علماء اللغة: والإهاب هو جلد الميت قبل الدبغ يسمى إهاب، فلا يتعارض مع حديث عبد الله بن عكيم: جاءنا خطاب النبي قبل وفاته بشهرين ألا ننتفع الميت بإهاب ولا بعصب. نعم لا ينتفع بإهاب لأنه نجس، لكن لما قال إذا دبغ فقد طهر فالحمد لله. وحينئذ كان دباغ جلود الميت طهورها، كما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث سلمة بن محبق ابن المحبق رضي الله عنه. ثم هذا الحديث الذي تلوناه الليلة وهو ما رواه أبو داود والنسائي من حديث ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها؟ قال: إنها ميتة. قال: يطهرها الماء والقرب. نعم. وفي رواية أخرى تدل على نفس المعنى أنه إذا دبغ، نعم إذا دبغ طهر هذا الأدير، فقال صلى الله عليه وسلم: فيما رواه مسلم في صحيحه: هلا أخذتم إهابها الميتة فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا: إنما إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. هذا يدل حينئذ على أن المقصود لتطهير الدابة، مقصود الشارع أن يتذهب العلة وهي النجاسة، فإذا دبغ هذا الإهاب فقد طهر. وأما من يقول لكنها ميتة، ولو كانت ميتة فقد حرم ميتة أكلها، وقد قال النبي في حديث النسائي: هذا لو أخذتم إهابها ويطهرها الماء والقرض، صلى الله عليه وسلم. وهذا الدباغ فائدته أنه ينشف فضلات الجلد ويطيبه ويمنع عود الفساد عليه كالقرض وقشور الرمان وغير ذلك من الأدوية، ولا يحصل بالشمس إلا عند الحنفية. فإذن لابد من تطهيره بالقرض ونحو ذلك، وليس بالشمس وحسب، ولا بالتراب والرماد والملح الأصح كما قاله الصنعاني، فإن النبي نص هنا على القرض، ولو كان الماء والشمس يكفي لكان أسهل، والنبي يفتي بالأسهل لتستريح الأمة. فإذا نص على دواء فلا بد من دواء يقوم مقام القرض أو نفس القرض كقشور الرمان، فلا يكفي الشمس والهواء في ذلك من ميتة. نعم. ثم قال آنية الكفار، ثم ذكر آنية الكفار، اقرأ.
قال رحمه الله: وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن تجدوا إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها، متفق عليه.
نعم، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم في صحيحهما، وهما أعلى درجة في رتبة التصحيح والحكم بالصحيح، فرضي الله عنهما ورحمهما. حديث أبو ثعلبة: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في أنيتهم؟ قال: لا تأكل فيها. هذا منع من الأكل في آنية أهل الكتاب إلا ألا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. وفي رواية أبي داود قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله إنا بأرض فيها أهل كتاب ويطبخون في آنيتهم الخنزير ويشربون الخمر، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: إن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. فإذا الأصل ألا يؤكل فيها إذا وجد غيرها، فإذا لم يجد غيرها فإنه يرحضها بالماء ويأكل ويشرب. لكن ما الحكم في قوله يعني لو أنه غسلها مباشرة لذهبت العلة، لكن الأفضل لا يأكل فيها لأنه لا يضمن أن يستنزع منها الخمر والخنزير كما ينبغي، فالأورع حينئذ والأحسن والأفضل ألا يأكل. لكن لو أكل فيها بعد أن غسلها جيدا لا بأس، أنه كانوا يغزون ويصيبون من آنية الكتاب فيأكلون فيها من غير أن يغسلوها، لأن الأصل عدم إيش؟ النجاسة. الأصل عدم النجاسة. قال كما في سنة داود: إنا نجاور أهل الكتاب، كما في حديث الثعلب الخشني، وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. إذا العلة أنه قال لهم، قالوا له أنهم يشربون، هنا أمرهم بالرحض. فلو أنه لا يعرف يشرب ولا يشرب الأصل الإباحة والطهارة. نعم، فالحديث الأول مطلق، وهذا مقيد بأن يطبخ فيها، ما ذكر ويشرب فيها فيه مطلق على المقيد. فإذن المسلم أن يتحرز من آنية أهل الكتاب فيعمل فيها الحكم الآتي: تأتينا آنية من بلاد الكفار حديثة جديدة في محاطة بالأوراق والكراتين، فإن هذا يجوز استعماله مباشرة لانتفاء العلة، فإنها من المصنع إلى المطبخ فلا حرج فيها. أما كانوا يستعملونه فإن لم نعرف يستعملون فيها الخمر والخنزير أو لا، فكم من كافر لا يأكل الخمر، كم من أهل الكتاب لا يأكل الخنزير ولا يشرب الخمر. فإذا تردد الحكم فالأصل الطهارة. نعم، فإذا علمنا أنهم يأكلون فيها الخنزير ويشربون الخمر فحينئذ إن لم نجد غيرها نرحضها بالماء ونأكل ونشرب فيها، نأكل ونشرب فيها. نعم، وأما سراويل الكفار هذا استطراد، فإن كانت حديثة يعني من المصانع إلى أن تكون لنا دثار أو شعار يعني إلى أسواق المسلمين، هذه لا بأس بها كما ذكرنا في الآنية. أما أن نغنم منهم سراويلهم، كن عندهم سراويل غنمناها منهم، فيترك ما لاقى عوراتهم، لأنهم يتعبدون بالنجاسة، يصلي يأتي في الكنيسة ويصلي صلاة المسيح باسم الأب والابن عياذا بالله والروح القدس، وثيابه مبتلة بالنجاسة. ما يقول مثل المسلمين لابد من طهارة الثوب قبل أن يصلي، فهو يتعبد بوجود النجاسة فلا يتنزه مما لاقى عورته من النجاسة كما هو معلوم عنه، حينئذ فليغسلها. نعم، ما دام لاقت عوراتهم وأنهم لا يتنزهون مثل المسلمين من النجاسة ولا يعرفون أحكام الطهارة ولا يلتزمونها حتى في عبادتهم، فما لاقى عوراتهم فينبغي غسله. نعم، لأنهم يتعبدون بالنجاسة، نعم. وحينئذ نقرأ الحديث الذي بعده، حديث نعم.
قال رحمه الله: وعن عمران بن وعن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل.
طيب، هذا الحديث خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله وهو متفق عليه. وحينئذ فيه إشكال، كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من مزادة مشركة ليس من أهل الكتاب؟ فإذا كانت مشركة من سيتولى الذبح؟ إذا كانت مشركة، مزادة مشركة، من يتولى ذبح؟ مشرك. والله يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فإذا هذه المشركة أصل مزادتها نجسة، لأنهم صار حكم ذبيحتها وذبيحة غيرها ممن ذبحها نعم حكم الميتة، لأن الله أحل طعام الذين أوتوا الكتاب ذبائحهم. فحينئذ كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك؟ فذبائحهم ميتة. نعم، فذبائحهم ميتة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المزادة. طيب، حينئذ إذا كان هناك متشابه، فإنه يحمل على إيش؟ على المحكم، فإن إما أن نقول المزادة كبيرة بحيث لا يؤثر فيها شيء من الزغب هذا الذي في الميتة لكبر المزادة، وإذا حمل ماء قلتين لم يحمل خبث، وهذا بعيد، القربة ما تصل لحد القلتين، لكن يحتمل أنهم من باب الإنكار في أنفسهم والنكار الوسخ، نعم، يدبغونه. هل تصور الدباغ معروف في عهد المشركين ولا غير معروف؟ معروف. فإذا احتمل عندنا فلا بد أن نحمل فعل النبي على ما على الدبغ، فيحتمل. إذا ما عندنا أنها ما كانت مدبوغة بذات المشركة، ما عندنا، فإذا احتمل فيكون هذا متشابه، يحمل على المحكم النبي لا يتوضأ إلا بطاعة، فلا بد أن حسبه طاعة إما بدباغ أو بغير ذلك من الأوجه. نعم، طيب، ويدل على طهارة هنا أيضا بدل المشركين، فإنه لا بد تكون مسته اليد، الماء مسه اليد. إذن من نجاسة المشرك نجاسة عينية أو معنوية؟ معنوية، يدل على ذلك قول الله تعالى في كتابه إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومع ذلك توضأ النبي من نجاسة المشركة. والكافرة اليهودية قد صنعت له شاة مصلية دست السم فيها أو غير ذلك، ودست السم ولم يرى النبي أنها نجسة بيدها، وأمسك النبي بأكبر أجناس الكفار الشيطان، نعم، حتى سال لعابه على يده ولم يغسله. فإذا كان الشيطان وهو الشيطان لم يحكم النبي بنجاسته حسا، فلن يكون الكافر من باب إيش؟ أولى وأحرى، نعم، من باب أولى وأحرى في ذلك. طيب، ولو أن النبي رأى أن الماء في تلك القلة في تلك المزادة تغير لما سمح به، أنه قال صلى الله عليه وسلم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقال الماء طهور لم يجس شيء، يعني إلا ما غلب على لونه وطعمه وريح. فالماء عند النبي وقتها لم يأتي عليه أحد كواشف الدالة على نجاسته من طعم أو لون أو ريح، فإما أن يكون دبغ في ذلك أو يكون حصل له من المرجحات يعني ما جعلته يطهر كوضعه في أدوية أو نحو ذلك، نعم. ثم الحديث الذي بعده،
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.
نعم،
أخرجه البخاري.
هذا الحديث تابع لحديث آنية الذهب والفضة، فالحديث خرجه البخاري في صحيحه، وهو: ما حكم الإناء المضبب بالفضة؟ هل يدخل في حكم آنية الذهب أو الفضة؟ هذا الحديث انكسر إناء النبي فاتخذ مكان الكسر سلسلة من الفضة، وهو أن يجمع بين قطعتين المكسورتين بسلسال يضم القطعتين بعضهم إلى بعض فتتداخل فيصلح الإناء. هذه الضبة اليسيرة، هل تمنع استعمال الإناء؟ لا، به دليل على جواز تضريب الإناء بالفضة ولا خلاف في جوازه، نعم، في ذلك. وحينئذ ما حكم من اتخذ أنفا من ذهب أو أنفا من فضة إذا جدع أنفه؟ حديث عرفجة: اتخذ إيش؟ أنفا من فضة فأنتن عليه، ثم اتخذ
أنفا من ذهب.
من ذهب، هذا ما لا بأس به حينئذ. إذن على هذا ما حكم سن الذهب؟ ها؟ محرم، عجيب. طيب، ألا يقال حينئذ من اتخذ سن الذهب للزينة يمنع، من اتخذه من جنس عرفجة ما صنع حتى لا ينتن لا بأس، فلا يتخذ إيش؟ زين نتزين به من النساء حرم على إيش؟ ونتعجب من هؤلاء الذين يزينون أسنانهم بالذهب، شكله مخيف يعني أو شكله غريب، كيف يعني يظن الناس في أقل شيء يضحك لهم ويبين لهم سن الذهب؟ كان زمان، نعم يقول هذا زمان انتهى. أشكرك الحمد لله، ماذا انتهى نحمد الله. الآن ما عاد فيه، ما عاد فيه صحيح، لكن دهشتي على الماضي هذا، كيف يأتي هكذا في المجالس ولا أي شيء يضحك يبين عنده سن ذهب؟ هذا مما يزيد به، ها هو ساعة هو عجب والله، ها أي شيء يبدأ يعني يبين مواهبه. أي أما من أجل أن لا يصنع طيب هذا كما في حديث عرفج. أما للزينة أنا أذكر أنهم يسوونها للزينة ترى، كيف كيف للزينة؟ على كل حال النبي أمسك به ثوب من حرير ومن ذهب فقال هذا حل لإناث أمتي حرام على إيش؟ على ذكورها، فلا يحل أحد يتزين بالذهب والفضة بسلسال يلبسه أو اكسسوار يتقلده، إن هذا حرام. فكم نصحت من شاب قد لبس سلسال الفضة ثم سمع نصحي وإنكاري فصار يرفعه على سرعة من مشي قائلا فضة فضة، كأن الإنكار مني على أنه ليس من ذهب، أنه من ذهب. أن النبي قال لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء سواء كان هذا فضة أو ذهب، حرام أن يلبس الشاب سلسال وإكسسوار أو سوار ويسمى حينئذ بالإكسسوار النسائي أو يغرنا بشبهة فيرفع يديه قائلا من جنس الأطياب هذا رجالي نسائي، لا رجالي ولا نسائي ولا نسائي رجالي. قال ابن تيمية لا يجوز أن يبقى بين الرجال والنساء لبسة مشتركة كالإكسسوار نعم والعمامة حرام، فيقول هذا نسائي رجالي يلبسه الرجال ويلبسه النساء. نعم سيأتون غدا إذن بالكعب العالي النحيف ويقولون هذا رسالي رجالي. فعلى المسلم أن يتميز الرجل المسلم أن يتميز عن لبسة النساء فلا يشترك معهن. من أجل ذلك أفتى شيخنا فقيه الزمان العلامة بن عثيمين على تحريم لبس المرأة للبنطال حتى في بيتها أمام زوجها، يقول بعضهم أنا في بيتي أمام زوجي حتى ولو. فقلت لبعض النساء لما استشكلت ذلك هل يجوز يا أختي في بيتك وأمام أخواتك أو في بيتك أمام زوجك أن تلبس الثوب والشماغ والعقال نعم والطاقية؟ قالت لا. ليش؟ لأني متشبهة. إذا تشبه سواء كان على وجه الانفراد أو الاجتماع حرام تشبه، والبنطال كذلك سواء كانت المرأة تتبنطل لوحدها مع زوجها أو مع مجتمع النساء فهذا لا يجوز كما قال ابن عثيمين، لأن البنطال لبسة الرجال. إلا السراويل التي يلبسنها المحتشمات من الفتيات تلبس سراويل مخططة معروفة أنها للنساء لحفظهن من الكشف عند الخروج، إذا سقطت لا يتبين منها شيء وليس تشبه سراويل الرجال من أي وجه، فهذا لا بأس به. فعلى المرأة حينئذ أن تترفع وتحتشم من أن تلبس البنطال، فيه عدة محاذير. المحذور الأول أنه لبسة الرجال، والنبي لعن الرجل من النساء وهي متشبهة بالرجال. الثاني أنه في الغالب سيؤول إلى انكشاف أو تجسد فخذيها، فإن الورعات في زعمهن تلبس قميص تحت البنطلون إلى نصف الفخذ، ثم ما سوى ذلك لا تهتم به. طيب لما تداخل البنطال على ركبتيها وعلى فخذها أسفل من القميص المتدلي من أعلى، هذه القطعة يجوز أن تتحجم؟ لا، فلا يحل حينئذ لها صناعة ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: ولبس نساء المؤمنين في عهد الصحابة المهديين وأمهات المؤمنين رضي الله عنهن كعائشة وحفصة وزينب وأم سلمة كان من الكوع إلى الكعب، يعني تلبس من هنا من هنا لسلاسا فضفاضا لا يفلك ثديها، فيتقع في نفس محرمها شهوة شاذة إليها، ولم تكن تلبس العرياني ولا الشورت ولا غير ذلك مما عمت اليوم به البلوى عند جهلة النساء وكثرت بها الشكوى. فاتصل بي رجل هاجم أخته شقيقته ليفعل بها ما حرم الله، فاتصل باكيا علي: ما سبب ذلك؟ في بعض البلدان الخارج هذه البلد ما سبب ذلك؟ أنها أخذت تتعرى أمامه بزعم أنه أخوي، ونسي أن الله جعل عورة للمرأة أمام هذا الأخ حتى لا تشتعل شهوته الشاذة، ولو كان الأمر أن لا يقع الشهوة منه ولو بشذوذ لما كان بينهما عورة. وقد قال الله تعالى في كتابه في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى أن قال أو نسائهن. وهذا دليل ظاهر على المرأة عليها عورة أمام أبيها، نعم، وأمام خالها وأمام عمها وأمام أمام أخيها، نعم، بل وأمام أمها. يقول علامة الألباني: وما استنكرته عندنا لبعض ضواحي الشام أن الأم تدخل فتاتها بنتها لتدلك ظهرها، وهذه عورة من الأم على بنتها. فانظر كيف إذا احتشم الشيخ من أن تري الأم ظهرها لبنتها، فكيف تري الأم ساقها كله لولدها الذكر ولأخيها أو إبطها أو شيء من ظهرها أو صدرها عياذا بالله. فلا يحل المرأة على الصحيح كما أفتى هيئة كبار العلماء في آخر ما أفتوا في ذلك، وكان بعضهم يسهل فيقول عورة المرأة للمرأة من السر الركبة، ثم نزل في آخر ما نزل من كلامهم من كلام الشيخ بن باز أنه ما ظهر منها كما يعني في سورة النور. فلا يحل أن ترضع ولدها أمام أخيها أمام أبيها فتبرز ثديها أمامه، هذا يشعل الشهوة، فعليها أن تحتشم من ذلك على الصحيح. مسألة خلافية لكن هذا هو الصحيح، نعم، لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال السخاوي وغيره: هنا محذوف تقديره مواضع، المواضع تزين به الأنثى في وقت تنزيل القرآن أيام العرب، تتزين بالخلخال في رجلها ويأخذ إلى أربعة أصابع فوق الكعب، وتتزين بالقلادة تضعها على صدرها في أعلى العنق والأساور. فقال ابن عباس في صحيح تعليق بن أبي طلحة الذي كان يأخذ منها البخاري واعتمدها الإمام أحمد، فقال: في مصر صحيفة لو رحل الرجل إليها لما كان كثيرا، قال: تبدي أمام محارمها شيء مما ينكشف على قدر إيش؟ على قدر الأساور وعلى قدر الخلخال أسفل رجلها، لا نصف الساق ولا الإبط ولا الظهر ولا ربع الصدر، كل هذه فتنة أمام محارمها وتؤول إلى، نعم، الوقاع المحرم وتسعير الشهوة المحرمة التي كم سمعنا من الشكاوى فيها بسبب تفريط الآباء والأمهات بتعويد بناتهن على الحشمة في اللباس وألا تلبس ما يخدش حياءها وعفتها أمام محارمها. وأعرف رجل أسأل الله أن يغفر له ويجعل في عليين أخبر بذلك، قال كنت أدخل ولي من العمات يعني ما أوتينا جمال وقوام، فأدخل فأجدها تلبس العريان بزعم أني ولد أخيها وأن احتشم من عمتها، فيدخل هذا الشخص المبارك الذي أصر يجعل مبارك، فإذا رآها على هذا النحو أدار بوجه وغض بصره ورمى عليها ملاءة عمتها احتشمين، فإن العلماء يفتون بتحريم ذلك فتحتشم. من الذي يفعل الآن هذا؟ ألم يقل النبي لأبي ذر كما في الحديث أو غيره قال أمرني النبي أن أقول الحق للناس ولو كان مرا؟ قالت عائشة لمعاوية من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، وكله إلى ضعيف وأصبحوا يذموه لأنه أراد أن يرضيهم فعاقبه بكراهتهم له وطعنهم فيه، لأنه كان يترضاهم في مساخط الله. ومن أرضى الناس ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. من كمل توحيده في هذا الزمان فيعمل بهذه القاعدة قليل، وقد قال العلي الجليل وقليل من عبادي الشكور، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يا معلم إبراهيم، علمنا ينفهم السلام فهمنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا، اللهم أصلح شبابنا وفتياتنا، اللهم أصلحهم واهدهم سواء السبيل. نعم أذن.